الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم الدرس 24 من دروس شرح بداية المجتهد كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: المسألة السادسة. هنا وقد وصلنا، وهذه المسألة هي مسألة ما يقوله المصلي في الركوع والسجود. قال رحمه الله: اتفق الجمهور، جمهور العلماء يعني في المسألة خلاف، اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود. لحديث علي في ذلك قال: نهاني جبريل، هكذا في المطبوع، والحديث بلفظ نهاني حبي، وأنا تصحيف. قال: نهاني جبريل صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. قال الطبري: وهو حديث صحيح، وبه أخذ فقهاء الأمصار، وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك، هؤلاء الذين تخالفوا في المسألة قوم من التابعين. قال: وهو مذهب البخاري، لأنه لم يصح الحديث عنده، والله أعلم. طبعا كونه مذهب البخاري هذا يحتاج إلى تحقيق حقيقة، فلا يسلم هذا بإطلاق. البخاري بوب في صحيحه باب القراءة في الركوع والسجود، ولم يخرج فيه شيئا، وهذا الباب ورد فيه حديث علي وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكلا الحديثين في صحيح مسلم، لم يخرجهما البخاري، خرجهما مسلم في صحيحه. حديث علي في النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود خرجه مسلم في صحيحه، وغيره من أصحاب السنن وغيرهم من علماء الحديث. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وله ألفاظ أخرى عنده، وفيه خلاف، في حديث علي خلاف كثير. مسلم رحمه الله ذكر من أوجه الخلاف ستة أنواع، وذكر فيه الدارقطني أكثر من ذلك، وترك الدارقطني الأمر بدون ترجيح بين طرقه، وربما يكون البخاري تركه لأجل هذا الخلاف. لكن في الجملة من نظر في حديث علي تبين له أنه صحيح كما ذهب إليه مسلم رحمه الله. طبعا لا يلزم من عدم إخراج البخاري له في صحيحه أنه يضعفه، ربما الخلاف الذي حصل في الحديث كان سببا في تركه له عدم ذكره، لكن لا يلزم من هذا عدم تصحيحه له، والله أعلم. ما أنه لم ينص على التضعيف فلا ننسب هذا القول إليه. وأما حديث ابن عباس في هذا الباب فهو أيضا عند مسلم، أخرجه من رواية إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت، هنا الشاهد، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، قمن يعني جدير أن يستجاب لكم أو حري أن يستجاب لكم. هذا الحديث حديث ابن عباس خرج مسلم في صحيحه، و ضعف إسناده الإمام أحمد رحمه الله. فقال ليس إسناده بذاك، فهو منتقد. قال ليس إسناده بذاك، ربما يكون السبب في ذلك هو إبراهيم بن عبد الله بن معبد، قد رواه عن أبيه، وأبوه هذا وثقه أبو زرعة، وثقه أبو زرعة. وأما هو فلم أجد من صرح بتوثيقه من الأئمة الحفاظ المتقدمين، وثقه بعض المتأخرين، ربما اعتمدوا على ذكر ابن حبان له في الثقات أو غير ذلك. فربما يكون هذا هو سبب ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الحديث صححه جمع من أهل العلم تبعا لمسلم في ذلك، الله أعلم. هذا ما ورد من أحاديث في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: واختلفوا هل في الركوع والسجود قول محمود محدود، قول محدود يقوله المصلي أم لا. هذه مسألة أخرى قبل ذلك. المؤلف ذكر الخلاف في المسألة وذكر المذاهب ابن رجب، وتكلم عن الحديثين السابقين أيضا في فتح الباري له بكلام طيب، بإمكانكم أن ترجعوا إليه في فتح الباري لابن رجب، كتاب الأذان بعد الحديث رقم 94 و700. قال: وأكثر العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، ومنهم من حكاه إجماعا. طيب، الآن إذن أكثر أهل العلم على الكراهة، ومنهم من قال العلماء مجمعون، لكن حقيقة ما في إجماع، خلاف موجود في المسألة كما ذكره المؤلف وذكره أيضا ابن رجب كما سيأتي من كلامه. مسألة ما فيها إجماع، فيها خلاف، لكن هل الكراهة هذه كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ قال ابن رجب: فيه اختلاف. يعني هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ قال: فيه اختلاف. وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز، لكن تعرفون أنتم إجماعات ابن عبد البر فيها ضعف، فيها ضعف. لا أدري هل جاء هذا الضعف بسبب مذهبه في الإجماع، أنه مذهب أصلا في تقعيده لمسألة الإجماع فيها ضعف، أم اطلاعه على الخلاف هو السبب. المهم أن إجماعات ابن عبد البر فيها شيء من الضعف، وهذا منها. قال: ومذهب الشافعي وأكثر أصحابنا أنه مكروه، أنه مكروه ليس بحرام. قال: وهل تبطل به الصلاة أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا، يعني الحنابلة، والأكثرون على أنها لا تبطل بذلك. وللشافعية وجه إن قرأ بالفاتحة خاصة، يعني إذا قرأ الفاتحة في ركوعها أو في سجوده بطلت صلاته، لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه، ورخص الطائفة في القراءة في الركوع والسجود. شوف الآن الخلاف وين، هنا ينقل الآن ابن رجب رحمه الله الخلاف في هذه المسألة، في أصل المسألة، وهي جواز القراءة في الركوع والسجود. فقالوا هؤلاء بالجواز، من هم؟ قال: روي عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ البقرة في سجوده، طبعا هذا يحتاج إلى نظر في صحته، وعن سليمان بن ربيعة وعبيد بن عمير والمغيرة، وعن النخعي في من نسي الآية أو تركها فذكرها وهو راكع قال يقرأها وهو راكع، وعن المغيرة قال: كانوا يفعلون ذلك، وسئل عطاء عن القراءة في الركوع والسجود فقال رأيت عبيد بن عمير يقرأ وهو راكع في المكتوبة، ورخص بعضهم في ذلك في النفل دون الفرض. هذا مذهب آخر، لأن شفت هؤلاء من التابعين ومنهم أيضا صحابي، لكن ينبغي النظر في موضوع الصحابي بالذات، ينظر في الإسناد إليه، لأن هذا المذهب فيما أعلم لا ينقل عن، لكن على كل حال ينقل عن جمع من التابعين وهذا ثابت وانتهى الأمر خلاص. إذن المسألة فيها خلاف والخلاف ثابت في الموضوع، وهذا الذي يهمنا الآن. في مذهب آخر قال ورخص بعضهم في ذلك في النفل دون الفرض. روى سليمان بن موسى عن نافع عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في الركوع والسجود في الصلاة المكتوبة، فأما الصلاة في التطوع فلا جناح. خرجه الإسماعيلي وإسناده منقطع، هو ضعيف لأن نافع ما سمع من علي رضي الله عنه. قال فإن نافعا إنما يرويه عن ابن حنين عن أبيه عن علي كما سبق، وآخر الحديث لعله مدرج من قول بعض الرواة. وسليمان بن موسى مختلف فيه، يعني فيه عدة علل فلا يصح هذا. هذه خلاصة هذه المسألة، والراجح عدم الجواز لثبوت النهي. قال رحمه الله واختلفوا هل في الركوع والسجود قول محدود، قول محدود يعني قول معين تحتاج أن تقوله، يقوله المصلي أم لا؟ فقال مالك ليس في ذلك قول محدود، يعني يقول ما شاء من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن التسبيح. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، على ما جاء في حديث عقبة ابن عامر. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي وغيرهم عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه، عمه هذا هو إياس بن عامر، قال سمعت عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هذا حديث عقبة بن عامر. قال المؤلف وقال الثوري أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في صلاته حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات. هذا من حيث العدد، من حيث العدد أولئك قالوا ثلاث هو وأجمل. هو الآن سفيان الثوري فصل فقال يقال ثلاثة، لكن الإمام يقول خمسة حتى الذين خلفه يقولون ثلاثا. حديث عقبة بن عامر من رواية موسى بن أيوب عن عمه إياس، هذا الحديث أعله جمع من أهل العلم، أنا وإن كنت معهم في تضعيف الحديث، الحديث ضعيف لكنني أخالفهم في العلة. فالراجح عندي أن رواية موسى بن أيوب عن عمه إياس المرفوعة منكرة، وإن كان الراجح في موسى الاحتجاج به، ولكن ما رواه عن عمه مرفوعا لا يقبل، لقول العقيلي فيه في الضعفاء قال حدثنا محمد بن عثمان قال سمعت يحيى، هذا يحيى بن معين، سئل عن موسى بن أيوب الغافقي وهو صاحبنا هذا الذي معنا، فقال ننكر عليه ما روى عن عمه مما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منها هذا الحديث الذي معنا من هذا. وقال مغلطاي وقال الساجي ويحيى بن معين فيما ذكر العقيلي منكر الحديث، الذي قاله يحيى بن معين هو الذي ذكرناه لكم، وكلام الساجي ما بحثت عنه. انتهى كلامه. أما العلة التي أعلها به بعض أهل العلم فهي جهالة إياس بن عامر. قالوا إياس بن عامر مجهول، والظاهر لي أنه صدوق وليس مجهولا، لأن ابن حبان قال فيه في صحيحه: من ثقات المصريين. قال من ثقات المصريين، وهذا توثيق من ابن حبان له. وابن حبان كما قررنا سابقا إذا وثق فتوثيقه جيد. ولاحظ هنا هناك فرق بين أن يذكره ابن حبان في ثقاته فقط وبين أن ينص على توثيقه. إذا ذكره في ثقاته فقط فهذا بناء على قاعدته بأنه إذا لم يعلم في الرجل جرحا ولا تعديلا يذكره في الثقات، فالأصل عنده في الثقة، ولذلك لا يقبل هذا. ومن لم ينجد فيه جرحا ولا تعديلا إلا أن ابن حبان وضعه في ثقاته لا نوثقه. وكذلك العجلي يوثق المجاهيل أيضا. فمجرد توثيق هذين بهذه الطريقة التي ذكرنا عن ابن حبان لا تقبل، لكن إذا نص ابن حبان على توثيق الراوي فيكون قد عرفه وتوثيقه جيد وجرحه شديد. هذا ابن حبان وهذا تصنيفه. والشيخ وأحد المشايخ يذهب إلى ما ذكرنا، وأظن فيما أذكر أن هذا التفصيل ذكره المعلم في التنكيل، وهو تفصيل جيد من حيث من استقرأ عمل ابن حبان يجد هذا واضحا. وبعض المشايخ يذهب إلى هذه القاعدة، لكنه حكم على إياس بأنه مجهول. والظاهر لي والله أعلم أنه لم يقف على كلام ابن حبان هذا في توثيقه، لأن كلام ابن حبان هذا في غير مظانه. كلامه هذا موجود في الصحيح في أثناء كلامي عن أحد الأحاديث، لكن بعض علماء الحديث هم الذين ذكروه في ترجمة إياس هذه. وعند الرجوع إلى صحيح ابن حبان وجدنا الكلام هذا موجود هناك. هذا في توثيق ابن حبان. وأيضا إضافة إلى ذلك، يعقوب الفسوي ذكره في ثقات التابعين من أهل مصر، وقال ابن يونس: كان من شيعة علي والوافدين عليه من أهل مصر وشهد معه مشاهده. وقال العجلي: مصري تابعي لا بأس به. هذا عندي أنا يكفي في توثيق الراوي أنه ليس مجهولا، فالرجل صدوق يقبل حديثه، لكن العلة الحقيقية هي ما قدمنا لكم. لكن هنا إشكال للتنبيه فقط، في تهذيب التهذيب ستجدون الحافظ بن حجر في ترجمة إياس نقل عن الذهبي في التلخيص، يعني تلخيص المستدرك، من خطه أنه قال فيه ليس بالقوي. لاحظ هنا ليس بالقوي قول الذهبي. طبعا هذا قول الذهبي أصلا لو ثبت هذا لا يسلم، يعني الذهبي من أين له هذا الكلام؟ من علماء الجرح والتعديل قال هذا الكلام؟ لم نجد شيئا في هذا. لكن على كل حال الظاهر لي أن هذا النقل عن الذهبي خطأ. هذا مشكل النقل. ليش؟ لأن الذي في تلخيص الذهبي للمستدرك قال إياس ليس بالمعروف، هذا الموجود في المطبوع. ربما تقول المطبوع قد تصحف والصواب ما نقله ابن حجر رحمه الله. أقول لك هذا ما نقله عن الذهبي ابن الملقن في البدر المنير أيضا، قال ليس بالمعروف. وكذلك نقله عنه هكذا صبط بن العجمي. فهو أمر معروف عند المحدثين بهذا اللفظ، فهذا هو الأولى بالصواب والله أعلم. المهم الخلاصة الحديث ضعيف لما ذكرناه عن ابن معين من رواية موسى عن عمه في هذا، والله أعلم. أما حكم التسبيح في الركوع والسجود فهو مستحب، هذا الراجح فيه أنه مستحب، قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: في التسبيح وسائر الأذكار في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمد وربنا لك الحمد والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لاحظون التسبيح وبقية الأذكار في الصلاة في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمد وربنا لك الحمد والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، كل هذه سيتحدث عنها مرة واحدة. قال: كل ذلك سنة ليس بواجب، فلو تركه لم يأثم وصلاته صحيحة سواء تركه عمدا أو سهوا، لكن يكره تركه عمدا، هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء. قال الشيخ أبو حامد وهو قول عامة الفقهاء، قال صاحب الحاوي وهو مذهب الفقهاء كافة، وقال إسحاق بن راهويه: التسبيح واجب، إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل. وقال داود: واجب مطلقا، وأشار الخطابي في معالم السنن إلى اختياره. وقال أحمد: التسبيح في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، إن نسيه بين السجدتين وجميع التكبيرات واجبة، فإن ترك شيئا منه عمدا بطلت صلاته، وإن نسيه لم تبطل، ويسجد للسهو عنه، وعنه رواية أنه سنة كقول الجمهور. شفت المذاهب الآن، هذه مذاهب العلماء في حكم التسبيح، أكثر أهل العلم على الاستحباب، وهذا القول هو الحق وهو الصواب إن شاء الله. من أوجبه احتج بحديث عقبة، وعرفتم أن حديث عقبة ضعيف أصلا، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبالقياس على القراءة، هذه حججهم، حديث عقبة ضعيف. واحتج الشافعي والجمهور بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأركان، مع علمه، مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة، فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها، بل هذه أولى بالتعليم لو كانت واجبة، لأنها تقال سرا وتخفى.
قال فإذا كان الركوع والسجود مع ظهورهما لا يعلمها فهذه أولى، وأما الأحاديث الواردة بهذه الأذكار فمحمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة. هذا الذي قاله هو الصواب. ثم أخذ يرد على استدلالهم أيضا بالقياس، وما ذكرناه كاف ولا عبرة بالقياس هنا مع وجود حديث المسيء صلاته والجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك. القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة، وعندنا من الأحاديث ما يكفي في هذا والحمد لله. على كل من أراد الرد على مسألة القياس موجود في كتاب المجموع. هذا أيضا فتح الباري لابن رجب تكلم عن هذه المسألة حكم التسبيح في المجلد الخامس صفحة 49، بإمكانكم الرجوع إليه لمن أراد الاستزادة، وما ذكرناه كاف إن شاء الله في هذه المسألة. نرجع إلى موضوع تعيين ما يقال في الركوع والسجود. قال المؤلف والسبب في هذا الاختلاف الذي نقله سابقا معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث عقبة بن عامر، وذلك أن في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. جمهور العلماء على استحباب التسبيح وهو المذهب الذي نقله المؤلف عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماعة، هذا القول عزاه للجمهور ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وقال وقال أصحاب مالك لا بأس به هكذا في تهذيب المدونة، قال ولا حد له للتسبيح. وأما الجمهور فأدنى الكمال عندهم ثلاث تسبيحات وتجزئ واحدة، هذا من حيث العدد. روي عن الحسن وإبراهيم أن المجزئ ثلاث، وقد يتأول على أنهما أرادا المجزئ من الكمال كما تأول الشافعي وغيره حديث ابن مسعود المرفوع الذي فيه وذلك أدنى على أدنى الكمال. وروي عن ابن عمر أنه كان يقول في ركوعه وسجوده قدر خمس تسبيحات، وعن الحسن قال التام من ذلك قدر سبع تسبيحات، وعنه قال سبع أفضل من ثلاث، وخمس قال وقال سبع أفضل من ثلاث وخمس وسط بين ذلك، وكذا قال إسحاق. يسبح من ثلاث إلى سبع، وقال الطائفة يستحب للإمام أن يسبح خمسا ليدرك من خلفه ثلاث، هكذا قال ابن المبارك وسفيان الثوري وإسحاق وبعض أصحابنا، ومنهم من قال يسبح من خمس إلى عشر، وقال بعض أصحابنا يكره للإمام أن ينقص عن أدنى الكمال. في الركوع والسجود، ولا يكره للمنفرد ليتمكن المأموم من سنة المتابعة. ولأصحابنا وجه أنه لا يزيد على ثلاث. وذكر أقوالا أخرى بإمكانكم مراجعتها في أو عند الحديث 94 و700. وقال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود. ولنا ما روى عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه. أخرجهما أبو داود وابن ماجه. وروى حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، رواه الأثرم. ورواه أبو داود ولم يقل ثلاث مرات، ويجزئ تسبيحة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر عددا، فدل على أنه يجزئ أدنى. وأدنى الكمال ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: وذلك أدنى. قال أحمد في رسالته: جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال: التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث. وقال القاضي: الكامل في التسبيح إن كان منفردا ما لا يخرجه إلى السهو، وفي حق الإمام ما لا يشق على المأمومين. ويحتمل أن يكون الكمال 10 تسبيحات، لأن أنس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كصلاة عمر بن عبد العزيز، فحزروا ذلك 10 تسبيحات إلى آخر ما قال. راجعوا هذا الكلام في المجلد الثاني صفحة 178 من طبعة دار عالم الكتب. حقيقة التقييد بعدد معين غير صحيح. يسبح من حيث الكثرة بدون تحديد، والتسبيح في أصله مستحب. هذا خلاصة الموضوع في مسألة العدد، يعني لو سبح مرة أو ثلاث أو أكثر نعرف ما في بأس إن شاء الله. جيد من أخذ بقول التوسط والاعتدال في حال كان إماما، أن يسبح 5 تسبيحات بهدوء كي يدرك من خلفه 3 تسبيحات، قول جيد، لكن لا نقيد بشيء. الأمر في هذا واسع إن شاء الله. أما تحديد ما يقال في الركوع والسجود فهو الذي يتحدث عنه المؤلف. قال: والسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا لحديث عقبة بن عامر، وقد ذكر حديث ابن عباس. قال المالكية: طبعا نذكر لكم وجه الدلالة عندهم من حديث ابن عباس. هنا حديث ابن عباس معارضته لحديث عقبة بن عامر. حديث ابن عباس من الذي استدل به؟ استدل به المالكية الذين قالوا: ما في عندنا ذكر معين نحدده للناس، لو سبح ما في بأس، لكن ما عندهم شيء يحددونه. ايش وجه استدلالهم بحديث ابن عباس؟ قالوا في قوله: اما الركوع فعظم فيه الرب، لم يعلق ذلك بحد، يعني أنه أطلق ولم يقيد. هذا وجه استدلال المالكية بهذا الحديث. وفي حديث عقبة بن عامر قال المؤلف: وفي حديث عقبة بن عامر أنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هذا يستدل به الذين قالوا التسبيح هو المتعين في الركوع والسجود، ففيه تحديد سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. على القول بصحة حديث ابن عباس من يصحح الحديث، لأن الحديث فيه خلاف كما تقدم، فلا تعارض حقيقة بين الحديثين، يمكن التوفيق بينهما بسهولة. كلها جائزة، فيقول كل ما صح في الأخبار وينوع في صلاتي، لأنه لم يصح فقط التسبيح في الركوع والسجود، لم يصح فقط التكبير، بل صحت أحاديث أخرى وأقوال أخرى تقال في الركوع والسجود. من ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فلو قال هذا في ركوعه وسجوده فلا مانع. وهذا الحديث متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا الحديث أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وفي حديث حذيفة فيه التسبيح، فيه قال ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوا من قيامه، لاحظ هنا يقول سبحان ربي العظيم وكان ركوعه نحوا من قيامه وكان قيامه طويلا. هذا يدل على إيش؟ على أن التسبيحات كثيرة وغير محدودة بحد، فكان يسبح تسبيحات كثيرة، فالتحديد بحد معين غير صحيح. ثم قال: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد. ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، لاحظ هنا قريبا مما ركع وراكع ويسبح، إذن كم التسبيحات كثيرة جدا. ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. وكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم في صحيحه. إذن أيضا التسبيح غير محدود، لكن هنا الشاهد عندنا الآن أنه قال سبحان ربي العظيم وقال سبحان ربي الأعلى. وجاء غير ذلك أيضا مما يذكر في الركوع والسجود، فكله جائز ولا إشكال في ذلك. قال رحمه الله: وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع. هذه مسألة أخرى الآن، الدعاء في الركوع، ما في سجود هنا. قال: وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع. لاحظ خلاف في الدعاء في الركوع وليس في السجود. السجود ما فيه إشكال لأن فيه دعاء، لأن فيه نص في هذه المسألة. بعد اتفاقهم على الجواز على الثناء على الله، يعني الثناء على الله جائز في الركوع، لكن هل الدعاء جائز؟ هذه مسألتنا الآن. قال: فكره ذلك مالك لحديث علي أنه قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. هو نفسه حديث ابن عباس المتقدم روي عن علي أيضا. أما الركوع فعظموا فيه أربعا، وأما السجود قال فاجتهدوا فيه في الدعاء. وين الشاهد هنا في كلام الإمام مالك حتى استدلوا له بهذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الركوع والسجود، فجعل الركوع لتعظيم الرب تبارك وتعالى، وجعل السجود للدعاء. فمفهوم المخالفة منه أنه لا دعاء في الركوع، فالاستدلال بهذا الحديث بمفهوم المخالفة مع وجود هذا التقسيم. قال وقال الطائفة يجوز الدعاء في الركوع، وهذا القول هو الصحيح. لماذا؟ قال واحتج بأحاديث جاء فيها أنه عليه الصلاة والسلام دعا في الركوع، وهو مذهب البخاري. واحتج بحديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم إيش؟ اغفر لي، وهذا دعاء. وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، هذه مسألة أخرى. خلينا الآن خلينا نكمل مسألتنا الأول. هذا الحديث حديث عائشة الذي ختم كلامه به المؤلف، قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا حديث واضح وصريح فيه الدعاء في الركوع والسجود، وهو حديث متفق عليه. الدعاء في الركوع مستحب، هذا هو الراجح لهذا الحديث حديث عائشة. وفي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. استدل بعض أهل العلم بهذا. قال ابن رجب وهو قول أكثر العلماء وروي عن ابن مسعود، يعني إيش؟ يعني استحباب الركوع الدعاء في الركوع. وقال مالك يكره الدعاء في الركوع دون السجود، واستدلوا بحديث ابن عباس الذي فيه أما الركوع فعظموا فيه الرب. قال وروي عن أحمد رواية أنه قال لا يعجبني الدعاء في الركوع والسجود في الفريضة. هذه رواية عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى مع الجمهور. الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود. أما ما استدل به المالكية فلا يدل على المنع إلا بالمفهوم. مفهوم إيش؟ مفهوم المخالفة. فمفهومه يدل على اختصاص الركوع بالتعظيم، وهو معارض بالمنطوق المتقدم. وأيهما يقدم إذا تعارض المفهوم مع المنطوق؟ يقدم المنطوق. لذلك قال الحافظ ابن حجر لا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود، مع أن في الحديث الركوع فيه تعظيم والسجود فيه دعاء، قال لكن أيضا العكس لا يمتنع. ليش؟ قال وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول الذكر كله في الركوع وكذا في السجود. إذا استدلال بحديث عائشة. وقال بعض العلماء لا يعارضه يعني حديث ابن عباس لا يعارض حديث عائشة، فإنه يؤخذ من هذا الحديث يعني حديث عائشة الجواز، ومن ذلك اللي هو إيش؟ حديث ابن عباس ايش يؤخذ منه؟ قال ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم، هذا الأولى لا أحسن، لكن لا يمتنع الدعاء على جميع الأحوال جمعا بين الأدلة. هذا القول هو الصواب والله أعلم. مسألة الأخيرة، قال المؤلف أبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، ومالك والشافعي يجيزان ذلك، والسبب في ذلك اختلافهم فيه هل هو كلام أم لا، يعني الدعاء بغير القرآن هل هو كلام في الصلاة فيبطل الصلاة أم ليس بكلام. قال ابن المنذر رحمه الله لما ذكر حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح قال ويدل على إباحة الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن، خلاف قول من زعم أن ليس للمصلي أن يدعو إلا بما في القرآن، وقال في موضع آخر بعد ذكر حديث إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع ثم ليدعو لنفسه ما بدله. لاحظنا هذا الحديث هو دليلنا على من يقول بالمنع، أنا مع من يقول بالجواز، جواز أن تدعو بما فتح الله عليك من أدعية القرآن وغيره. لهذا الحديث لقول ثم ليدعو لنفسه ما بدله، وفي رواية قال ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، هذا يدل على أنه لم يقيده صلى الله عليه وسلم. قال عند هذا الحديث ابن المنذر رحمه الله وفي قوله ثم يدعو ما بدا له إباحة الدعاء مما في القرآن، إباحة الدعاء بما في القرآن، وبما ليس في القرآن مما يخاطب به العبد ربه من أمر دينه ودنياه، غير جائز حظر شيء من الدعاء بغير حجة. وقد روينا عن أبي الدرداء أنه قال إني لا أدعو لسبعين أخا من إخواني وإني وأنا في الصلاة أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائي. وكان عروة بن الزبير يقول في سجوده اللهم اغفر للزبير اللهم اغفر لأسماء. وقال الشعبي أدعو في الصلاة بكل حاجة لك، ودعا علي بن أبي طالب في قنوته في الصلاة على قوم سماهم، ودعا أبو عبد الرحمن السلمي على قطري، هذا رجل اسمه قطري، وقال ابن رجب رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه قال ويستدل به على أنه قال يستدل به على أنه يجوز الدعاء في الصلاة بما لا يوافق لفظه لفظ القرآن، ابن رجب عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو قال يستدل به على أنه يجوز الدعاء في الصلاة بما لا يوافق لفظه لفظ القرآن، وعامة الأدعية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كذلك، وقد سبق في الباب الماضي بعض ذلك، وهذا قول جمهور العلماء، هذا الذي نريده من نقل كلام ابن رجب ذكر المذاهب. قالها: وهذا قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة والثوري في قولهما لا يدعو في صلاته إلا بما يوافق لفظ القرآن، فإن خالف بطلت صلاته. وحكى أصحاب سفيان الثوري مذهبه كذلك. والصحيح المنصوص عن أحمد أنه يجوز الدعاء بما يعود من مصلحة الدين بكل حال، وهو قول جمهور العلماء إلى آخره. هذا موضوع ثاني، يكفي هذا إلى هنا. وحكى أصحاب الثوري سفيان الثوري مذهبه كذلك. هذا الذي نريد، هذه مسألة ثانية اتركوها الآن. إذن خلاصة الأمر أنه يجوز الدعاء بما في القرآن وبما ليس في القرآن في الصلاة، وليس هذا من الكلام، هذا دعاء قربة عبادة لله سبحانه وتعالى، فلا بأس به، والله أعلم، والحمد لله، ونكتفي بهذا اليوم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم الدرس 24 من دروس شرح بداية المجتهد كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: المسألة السادسة. هنا وقد وصلنا، وهذه المسألة هي مسألة ما يقوله المصلي في الركوع والسجود. قال رحمه الله: اتفق الجمهور، جمهور العلماء يعني في المسألة خلاف، اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك، قال: نهاني جبريل، هكذا في المطبوع، والحديث بلفظ نهاني حبي، ظننا تصحيف، قال: نهاني جبريل صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. قال الطبري: وهو حديث صحيح، وبه أخذ فقهاء الأمصار، وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك. هؤلاء الذين تخالفوا في المسألة قوم من التابعين. قال: وهو مذهب البخاري، لأنه لم يصح الحديث عنده، والله أعلم. طبعا كونه مذهب البخاري هذا يحتاج إلى تحقيق حقيقة، فلا يسلم هذا بإطلاق. البخاري بوب في صحيحه باب القراءة في الركوع والسجود، ولم يخرج فيه شيئا، وهذا الباب ورد فيه حديث علي وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكلا الحديثين في صحيح مسلم، لم يخرجهما البخاري، خرجهما مسلم في صحيحه. حديث علي في النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود خرجه مسلم في صحيحه، وغيره من أصحاب السنن وغيرهم من علماء الحديث. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وله ألفاظ أخرى عنده، وفيه خلاف في حديث علي، خلاف كثير. مسلم رحمه الله ذكر من أوجه الخلاف ستة أنواع، وذكر فيه الدارقطني أكثر من ذلك، وترك الدارقطني الأمر بدون ترجيح بين طرقه، وربما يكون البخاري تركه لأجل هذا الخلاف. لكن في الجملة من نظر في حديث علي تبين له أنه صحيح كما ذهب إليه مسلم رحمه الله. طبعا لا يلزم من عدم إخراج البخاري له في صحيحه أنه يضعفه، ربما الخلاف الذي حصل في الحديث كان سببا في تركه له، عدم ذكره لكن لا يلزم من هذا عدم تصحيحه له، والله أعلم. ما أنه لم ينص على التضعيف فلا ننسب هذا القول إليه. وأما حديث ابن عباس في هذا الباب فهو أيضا عند مسلم، أخرجه من رواية إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت، هنا الشاهد، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، قمن يعني جدير أن يستجاب لكم أو حري أن يستجاب لكم. هذا الحديث حديث ابن عباس خرج مسلم في صحيحه، وضعف إسناده الإمام أحمد رحمه الله فقال: ليس إسناده بذاك، فهو منتقد، قال: ليس إسناده بذاك. ربما يكون السبب في ذلك هو إبراهيم بن عبد الله بن معبد، قد رواه عن أبي، وأبوه هذا وثقه أبو زرعة، وثقه أبو زرعة. وأما هو فلم أجد من صرح بتوثيقه من الأئمة الحفاظ المتقدمين، وثقه بعض المتأخرين، ربما اعتمدوا على ذكر ابن حبان له في الثقات أو غير ذلك. فربما يكون هذا هو سبب ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الحديث صححه جمع من أهل العلم تبعا لمسلم في ذلك، الله أعلم. هذا ما ورد من أحاديث في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: واختلفوا هل في الركوع والسجود قول محمود محدود، عفوا، قول محدود يقوله المصلي أم لا. هذه مسألة أخرى قبل ذلك. المؤلف ذكر الخلاف في المسألة وذكر المذاهب ابن رجب، وتكلم عن الحديثين السابقين أيضا في فتح الباري له بكلام طيب بإمكانكم أن ترجعوا إليه، في فتح الباري لابن رجب كتاب الأذان بعد الحديث رقم 94 و700. قال: وأكثر العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، ومنهم من حكاه إجماعا. طيب، الآن إذن أكثر أهل العلم على الكراهة، ومنهم من قال العلماء مجمعون، لكن حقيقة ما في إجماع، خلاف موجود في المسألة كما ذكره المؤلف وذكره أيضا ابن رجب كما سيأتي من كلامه. مسألة ما فيها إجماع، فيها خلاف، لكن هل الكراهة هذه كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ قال ابن رجب: فيه اختلاف، يعني هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ قال: فيه اختلاف، وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز، لكن تعرفون أنتم إجماعات ابن عبد البر فيها ضعف، فيها ضعف، لا أدري هل جاء هذا الضعف بسبب مذهبه في الإجماع، أنه مذهب أصلا في تقعيده لمسألة الإجماع فيها ضعف، أم اطلاعه على الخلاف هو السبب. المهم أن إجماعات ابن عبد البر فيها شيء من الضعف، وهذا منها. قال: ومذهب الشافعي وأكثر أصحابنا أنه مكروه، أنه مكروه ليس بحرام. قال: وهل تبطل به الصلاة أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا يعني الحنابلة، والأكثرون على أنها لا تبطل بذلك. وللشافعية وجه إن قرأ بالفاتحة خاصة، يعني إذا قرأ الفاتحة في ركوعها أو في سجوده بطلت صلاته، لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه، ورخص الطائفة في القراءة في الركوع والسجود. شوف الآن الخلاف وين، هنا ينقل الآن ابن رجب رحمه الله الخلاف في هذه المسألة، في أصل المسألة وهي جواز القراءة في الركوع والسجود. فقالوا هؤلاء بالجواز، من هم؟ قال: روي عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ البقرة في سجوده، طبعا هذا يحتاج إلى نظر في صحته. وعن سليمان بن ربيعة وعبيد بن عمير والمغيرة، وعن النخعي في من نسي الآية أو تركها فذكرها وهو راكع قال يقرأها وهو راكع. وعن المغيرة قال: كانوا يفعلون ذلك. وسئل عطاء عن القراءة في الركوع والسجود فقال: رأيت عبيد بن عمير يقرأ وهو راكع في المكتوبة، ورخص بعضهم في ذلك في النفل دون الفرض. هذا مذهب آخر، لأن شفت هؤلاء من التابعين ومنهم أيضا صحابي، لكن ينبغي النظر في موضوع الصحابي بالذات، ينظر في الإسناد إليه، لأن هذا المذهب فيما أعلم لا ينقل عن، لكن على كل حال ينقل عن جمع من التابعين وهذا ثابت وانتهى الأمر خلاص. إذن المسألة فيها خلاف والخلاف ثابت في الموضوع، وهذا الذي يهمنا الآن. في مذهب آخر قال: ورخص بعضهم في ذلك في النفل دون الفرض. روى سليمان بن موسى عن نافع عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في الركوع والسجود في الصلاة المكتوبة، فأما الصلاة في التطوع فلا جناح. خرجه الإسماعيلي وإسناده منقطع، فهو ضعيف لأن نافع ما سمع من علي رضي الله عنه. قال: فإن نافعا إنما يرويه عن ابن حنين عن أبيه عن علي كما سبق، وآخر الحديث لعله مدرج من قول بعض الرواة. وسليمان بن موسى مختلف فيه، يعني فيه عدة علل فلا يصح هذا. هذه خلاصة هذه المسألة، والراجح عدم الجواز لثبوت النهي. قال رحمه الله: واختلفوا هل في الركوع والسجود قول محدود، قول محدود يعني قول معين تحتاج أن تقوله، يقوله المصلي أم لا؟ فقال مالك: ليس في ذلك قول محدود، يعني يقول ما شاء من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن التسبيح. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، على ما جاء في حديث عقبة ابن عامر. هذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي وغيرهم عن موسى بن أيوب الغافقي عن عمه، عمه هذا هو إياس بن عامر، قال: سمعت عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. هذا حديث عقبة بن عامر. قال المؤلف: وقال الثوري: أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في صلاته حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات. هذا من حيث العدد، من حيث العدد أولئك قالوا ثلاث هو وأجمل. هو الآن سفيان الثوري فصل فقال يقال ثلاثة، لكن الإمام يقول خمسة حتى الذين خلفه يقولون ثلاثا. حديث عقبة بن عامر من رواية موسى بن أيوب عن عمه إياس، هذا الحديث أعله
جمع من أهل العلم أنا وإن كنت معهم في تضعيف الحديث، الحديث ضعيف، لكنني أخالفهم في العلة. فالراجح عندي أن رواية موسى بن أيوب عن عمه إياس المرفوعة منكرة. وإن كان الراجح في موسى الاحتجاج به، ولكن ما رواه عن عمه مرفوعا لا يقبل، لقول العقيلي فيه في الضعفاء قال حدثنا محمد بن عثمان قال سمعت يحيى، هذا يحيى بن معين، سئل عن موسى بن أيوب الغافقي وهو صاحبنا هذا الذي معنا، فقال ننكر عليه ما روى عن عمه مما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منها هذا الحديث الذي معنا من هذا. وقال مغلطاي وقال الساجي ويحيى بن معين فيما ذكر العقيلي منكر الحديث. الذي قاله يحيى بن معين هو الذي ذكرناه لكم، وكلام الساجي ما بحثت عنه. انتهى كلامه. أما العلة التي أعلها به بعض أهل العلم فهي جهالة إياس بن عامر. قالوا إياس بن عامر مجهول، والظاهر لي أنه صدوق وليس مجهولا، لأن ابن حبان قال فيه في صحيحه من ثقات المصريين، قال من ثقات المصريين، وهذا توثيق من ابن حبان له. وابن حبان كما قررنا سابقا إذا وثق فتوثيقه جيد. ولاحظ هنا هناك فرق بين أن يذكره ابن حبان في ثقاته فقط وبين أن ينص على توثيقه. إذا ذكره في ثقاته فقط فهذا بناء على قاعدته بأنه إذا لم يعلم في الرجل جرحا ولا تعديلا يذكره في الثقات، فالأصل عنده فيه الثقة، ولذلك لا يقبل هذا. ومن لم ينجد فيه جرحا ولا تعديلا إلا أن ابن حبان وضعه في ثقاته لا نوثقه. وكذلك العجلي يوثق المجاهيل أيضا. فمجرد توثيق هذين بهذه الطريقة التي ذكرنا عن ابن حبان لا تقبل، لكن إذا نص ابن حبان على توثيق الراوي فيكون قد عرفه وتوثيقه جيد وجرحه شديد. هذا ابن حبان وهذا تصنيفه. والشيخ وأحد المشايخ يذهب إلى ما ذكرنا، وأظن فيما أذكر أن هذا التفصيل ذكره المعلم في التنكيل، وهو تفصيل جيد من حيث من استقرأ عمل ابن حبان يجد هذا واضحا. وبعض المشايخ يذهب إلى هذه القاعدة، لكنه حكم على إياس بأنه مجهول. والظاهر لي والله أعلم أنه لم يقف على كلام ابن حبان هذا في توثيقه، لأن كلام ابن حبان هذا في غير مظانه. كلامه هذا موجود في الصحيح في أثناء كلامي عن أحد الأحاديث، لكن بعض علماء الحديث هم الذين ذكروه في ترجمة إياس هذه. وعند الرجوع إلى صحيح ابن حبان وجدنا الكلام هذا موجود هناك. هذا في توثيق ابن حبان. وأيضا إضافة إلى ذلك يعقوب الفسوي ذكره في ثقات التابعين من أهل مصر، وقال ابن يونس كان من شيعة علي والوافدين عليه من أهل مصر وشهد معه مشاهدة، وقال العجلي مصري تابعي لا بأس به. هذا عندي أنا يكفي في توثيق الراوي أنه ليس مجهولا، فالرجل صدوق يقبل حديثه، لكن العلة الحقيقية هي ما قدمنا لكم. لكن هنا إشكال للتنبيه فقط، في تهذيب التهذيب ستجدون الحافظ بن حجر في ترجمة إياس نقل عن الذهبي في التلخيص، يعني تلخيص المستدرك، من خطه أنه قال فيه ليس بالقوي. لاحظ هنا ليس بالقوي قول الذهبي. طبعا هذا قول الذهبي أصلا لو ثبت هذا لا يسلم، يعني الذهبي من أين له هذا الكلام؟ من علماء الجرح والتعديل قال هذا الكلام؟ لم نجد شيئا في هذا. لكن على كل حال الظاهر لي أن هذا النقل عن الذهبي خطأ. هذا مشكل النقل. ليش؟ لأن الذي في تلخيص الذهبي للمستدرك قال إياس ليس بالمعروف، هذا الموجود في المطبوع. ربما تقول المطبوع قد تصحف والصواب ما نقله ابن حجر رحمه الله. أقول لك هذا ما نقله عن الذهبي ابن الملقن في البدر المنير أيضا، قال ليس بالمعروف. وكذلك نقله عنه هكذا صبط بن العجمي. فهو أمر معروف عند المحدثين بهذا اللفظ، فهذا هو الأولى بالصواب والله أعلم. المهم الخلاصة الحديث ضعيف لما ذكرناه عن ابن معين من رواية موسى عن عمه في هذا والله أعلم. أما حكم التسبيح في الركوع والسجود فهو مستحب، هذا الراجح فيه أنه مستحب. قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع، في التسبيح وسائر الأذكار في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمد وربنا لك الحمد والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. لاحظون التسبيح وبقية الأذكار في الصلاة في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمد وربنا لك الحمد والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، كل هذه سيتحدث عنها مرة واحدة. قال كل ذلك سنة ليس بواجب، فلو تركه لم يأثم وصلاته صحيحة سواء تركه عمدا أو سهوا، لكن يكره تركه عمدا، هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء. قال الشيخ أبو حامد وهو قول عامة الفقهاء، قال صاحب الحاوي وهو مذهب الفقهاء كافة، وقال إسحاق بن راهويه التسبيح واجب، إن تركه عمدا بطلت صلاته وإن نسيه لم تبطل. وقال داود واجب مطلقا، وأشار الخطابي في معالم السنن إلى اختياره. وقال أحمد التسبيح في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد إن نسيه بين السجدتين وجميع التكبيرات واجبة، فإن ترك شيئا منه عمدا بطلت صلاته وإن نسيه لم تبطل، ويسجد للسهو عنه وعنه رواية أنه سنة كقول الجمهور. شفت المذاهب الآن، هذه مذاهب العلماء في حكم التسبيح، أكثر أهل العلم على الاستحباب، وهذا القول هو الحق وهو الصواب إن شاء الله. من أوجبه احتج بحديث عقبة، وعرفتم أن حديث عقبة ضعيف أصلا، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وبالقياس على القراءة. هذه حججهم، حديث عقبة ضعيف. واحتج الشافعي والجمهور بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأركان، مع علمه، مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة، فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها، بل هذه أولى بالتعليم لو كانت واجبة، لأنها تقال سرا وتخفى. قال فإذا كان الركوع والسجود مع ظهورهما لا يعلمها فهذه أولى، وأما الأحاديث الواردة بهذه الأذكار فمحمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة. هذا الذي قاله هو الصواب. ثم أخذ يرد على استدلالهم أيضا بالقياس، وما ذكرناه كاف ولا عبرة بالقياس هنا، مع وجود حديث المسيء صلاته والجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك، القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة، وعندنا من الأحاديث ما يكفي في هذا والحمد لله. على كل، من أراد الرد على مسألة القياس موجود في كتاب المجموع. هذا أيضا فتح الباري لابن رجب تكلم عن هذه المسألة، حكم التسبيح، في المجلد الخامس صفحة 49، بإمكانكم الرجوع إليه لمن أراد الاستزادة، وما ذكرناه كاف إن شاء الله في هذه المسألة. نرجع إلى موضوع تعيين ما يقال في الركوع والسجود. قال المؤلف والسبب في هذا الاختلاف الذي نقله سابقا معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث عقبة بن عامر، وذلك أن في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. جمهور العلماء على استحباب التسبيح، وهو المذهب الذي نقله المؤلف عن الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماعة، هذا القول عزاه للجمهور ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وقال وقال أصحاب مالك لا بأس به هكذا في تهذيب المدونة، قال ولا حد له للتسبيح. وأما الجمهور فأدنى الكمال عندهم ثلاث تسبيحات وتجزئ واحدة، هذا من حيث العدد. روي عن الحسن وإبراهيم أن المجزئ ثلاث، وقد يتأول على أنهما أرادا المجزئ من الكمال، كما تأول الشافعي وغيره حديث ابن مسعود المرفوع الذي فيه وذلك أدنى على أدنى الكمال. وروي عن ابن عمر أنه كان يقول في ركوعه وسجوده قدر 5 تسبيحات، وعن الحسن قال التام من ذلك قدر 7 تسبيحات، وعنه قال 7 أفضل من 3، و5 قال وقال 7 أفضل من 3 و5 وسط بين ذلك، وكذا قال إسحاق. يسبح من 3 إلى 7، وقال الطائفة يستحب للإمام أن يسبح 5 ليدرك من خلفه 3، هكذا قال ابن المبارك وسفيان الثوري وإسحاق وبعض أصحابنا. ومنهم من قال يسبح من 5 إلى 10، وقال بعض أصحابنا يكره للإمام أن ينقص عن أدنى أو أن ينقص عن أدنى الكمال في الركوع والسجود، ولا يكره للمنفرد ليتمكن المأموم من سنة المتابعة. ولأصحابنا وجه أنه لا يزيد على 3. وذكر أقوالا أخرى بإمكانكم مراجعتها في أو عند الحديث 94 و700. وقال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود. ولنا ما روى عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، أخرجهما أبو داود وابن ماجه. وروى حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات، رواه الأثرم. ورواه أبو داود ولم يقل 3 مرات، ويجزئ تسبيحة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر عددا، فدل على أنه يجزئ أدنى. وأدنى الكمال 3 لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وذلك أدنى. قال أحمد في رسالته جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال التسبيح التام 7 والوسط 5 وأدناه 3. وقال القاضي الكامل في التسبيح إن كان منفردا ما لا يخرجه إلى السهو، وفي حق الإمام ما لا يشق على المأمومين. ويحتمل أن يكون الكمال 10 تسبيحات، لأن أنس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كصلاة عمر بن عبد العزيز، فحزروا ذلك 10 تسبيحات إلى آخر ما قال. راجعوا هذا الكلام في المجلد 2 صفحة 178 من طبعة دار عالم الكتب. حقيقة التقييد بعدد معين غير صحيح. يسبح من حيث الكثرة بدون تحديد، والتسبيح في أصله مستحب. هذا خلاصة الموضوع في مسألة العدد، يعني لو سبح مرة أو ثلاث أو أكثر ما في بأس إن شاء الله. جيد من أخذ بقول التوسط والاعتدال في حال كان إماما أن يسبح خمس تسبيحات بهدوء كي يدرك من خلفه ثلاثة تسبيحات، قول جيد، لكن لا نقيد بشيء، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. أما تحديد ما يقال في الركوع والسجود فهو الذي يتحدث عنه المؤلف. قال: والسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا لحديث عقبة بن عامر، وقد ذكر حديث ابن عباس. قال المالكية: طبعا نذكر لكم وجه الدلالة عندهم من حديث ابن عباس. هنا حديث ابن عباس معارضته لحديث عقبة بن عامر. حديث ابن عباس من الذي استدل به؟ استدل به المالكية الذين قالوا ما في عندنا ذكر معين نحدده للناس، لو سبح ما في بأس، لكن ما عندهم شيء يحددونه. إيش وجه استدلالهم بحديث ابن عباس؟ قالوا في قوله: أما الركوع فعظم فيه الرب، لم يعلق ذلك بحد، يعني أنه أطلق ولم يقيد. هذا وجه استدلال المالكية بهذا الحديث. وفي حديث عقبة بن عامر قال المؤلف: وفي حديث عقبة بن عامر أنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. هذا يستدل به الذين قالوا التسبيح هو المتعين في الركوع والسجود، ففيه تحديد سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، على القول بصحة حديث ابن عباس من يصحح الحديث، لأن الحديث فيه خلاف كما تقدم. فلا تعارض حقيقة بين الحديثين، يمكن التوفيق بينهما بسهولة، كلها جائزة. فيقول كل ما صح في الأخبار وينوع في صلاتي، لأنه لم يصح فقط التسبيح في الركوع والسجود، لم يصح فقط التكبير، بل صحت أحاديث أخرى وأقوال أخرى تقال في الركوع والسجود. من ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فلو قال هذا في ركوعه وسجوده فلا مانع. وهذا الحديث متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا الحديث أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وفي حديث حذيفة فيه التسبيح، فيه قال: ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوا من قيامه، لاحظ هنا يقول سبحان ربي العظيم وكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان قيامه طويلا. هذا يدل على إيش؟ على أن التسبيحات كثيرة وغير محدودة بحد، فكان يسبح تسبيحات كثيرة، فالتحديد بحد معين غير صحيح. ثم قال: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد. ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع. لاحظونا قريبا مما ركع، وراكع ويسبح، إذن كم التسبيحات كثيرة جدا. ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. وكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم في صحيحه. إذن أيضا التسبيح غير محدود، لكن هنا الشاهد عندنا الآن أنه قال سبحان ربي العظيم وقال سبحان ربي الأعلى. وجاء غير ذلك أيضا مما يذكر في الركوع والسجود، فكله جائز ولا إشكال في ذلك. قال رحمه الله: وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع. هذه مسألة أخرى الآن، الدعاء في الركوع، ما في سجود هنا. قال: وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع. لاحظ الخلاف في الدعاء في الركوع وليس في السجود. السجود ما فيه إشكال لأن فيه دعاء، لأن فيه نص في هذه المسألة. بعد اتفاقهم على الجواز على الثناء على الله، يعني الثناء على الله جائز في الركوع، لكن هل الدعاء جائز؟ هذه مسألتنا الآن. قال: فكره ذلك مالك لحديث علي أنه قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. هو نفسه حديث ابن عباس المتقدم روي عن علي أيضا: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود قال فاجتهدوا فيه في الدعاء. وين الشاهد هنا في كلام الإمام مالك حتى استدلوا له بهذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الركوع والسجود، فجعل الركوع لتعظيم الرب تبارك وتعالى، وجعل السجود للدعاء. فمفهوم المخالفة منه أنه لا دعاء في الركوع، فالاستدلال بهذا الحديث بمفهوم المخالفة مع وجود هذا التقسيم. قال: وقال الطائفة يجوز الدعاء في الركوع، وهذا القول هو الصحيح. لماذا؟ قال: واحتج بأحاديث جاء فيها أنه عليه الصلاة والسلام دعا في الركوع، وهو مذهب البخاري. واحتج بحديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. اللهم إيش؟ اغفر لي، وهذا دعاء. وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن. هذه مسألة أخرى، خلينا الآن خلينا نكمل مسألتنا الأول. هذا الحديث حديث عائشة الذي ختم كلامه به المؤلف، قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا حديث واضح وصريح فيه الدعاء في الركوع والسجود، وهو حديث متفق عليه. الدعاء في الركوع مستحب، هذا هو الراجح لهذا الحديث حديث عائشة. وفي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت ولك خشعت، وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. استدل بعض أهل العلم بهذا. قال ابن رجب: وهو قول أكثر العلماء، وروي عن ابن مسعود. يعني إيش؟ يعني استحباب الركوع، الدعاء في الركوع. وقال مالك: يكره الدعاء في الركوع دون السجود، واستدلوا بحديث ابن عباس الذي فيه: أما الركوع فعظموا فيه الرب. قال: وروي عن أحمد رواية أنه قال: لا يعجبني الدعاء في الركوع والسجود في الفريضة. هذه رواية عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى مع الجمهور. الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود. أما ما استدل به المالكية فلا يدل على المنع إلا بالمفهوم. مفهوم إيش؟ مفهوم المخالفة. فمفهومه يدل على اختصاص الركوع بالتعظيم، وهو معارض بالمنطوق المتقدم. وأيهما يقدم إذا تعارض المفهوم مع المنطوق؟ يقدم المنطوق. لذلك قال الحافظ ابن حجر: لا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود، مع أن في الحديث الركوع فيه تعظيم والسجود فيه دعاء، قال لكن أيضا العكس لا يمتنع. ليش؟ قال: وظاهر حديث عائشة أنه كان يقول: الذكر كله في الركوع وكذا في السجود. إذا استدلال بحديث عائشة. وقال بعض العلماء: لا يعارضه، يعني حديث ابن عباس لا يعارض حديث عائشة، فإنه يؤخذ من هذا الحديث يعني حديث عائشة الجواز، ومن ذلك اللي هو إيش؟ حديث ابن عباس إيش يؤخذ منه؟ قال: ومن ذلك الأولوية بتخصيص الركوع بالتعظيم، هذا الأولى لأحسن، لكن لا يمتنع الدعاء على جميع الأحوال جمعا بين الأدلة. هذا القول هو الصواب والله أعلم. مسألة الأخيرة: قال المؤلف أبو حنيفة: لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، ومالك والشافعي يجيزان ذلك، والسبب في ذلك اختلافهم فيه هل هو كلام أم لا، يعني الدعاء بغير القرآن هل هو كلام في الصلاة فيبطل الصلاة أم ليس بكلام. قال ابن المنذر رحمه الله لما ذكر حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح قال: ويدل على إباحة الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن، خلاف قول من زعم أن ليس للمصلي أن يدعو إلا بما في القرآن. وقال في موضع آخر بعد ذكر حديث: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع ثم ليدعو لنفسه ما بدله. لاحظنا هذا الحديث هو دليلنا على من يقول بالمنع، أنا مع من يقول بالجواز، جواز أن تدعو بما فتح الله عليك من أدعية القرآن وغيره. لهذا الحديث لقول ثم ليدعو لنفسه ما بدله، وفي رواية قال ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، هذا يدل على أنه لم يقيده صلى الله عليه وسلم. قال عند هذا الحديث ابن المنذر رحمه الله: وفي قوله ثم يدعو ما بدله إباحة الدعاء مما في القرآن، إباحة الدعاء بما في القرآن، وبما ليس في القرآن مما يخاطب به العبد ربه من أمر دينه ودنياه، غير جائز حظر شيء من الدعاء بغير حجة. وقد روينا عن أبي الدرداء أنه قال: إني لا أدعو لسبعين أخا من إخواني وأنا في الصلاة أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وكان عروة بن الزبير يقول في سجوده: اللهم اغفر للزبير، اللهم اغفر لأسماء. وقال الشعبي: ادع في الصلاة بكل حاجة لك. ودعا علي بن أبي طالب في قنوته في الصلاة على قوم سماهم، ودعا أبو عبد الرحمن السلمي على قطري. هذا رجل اسمه قطري. وقال ابن رجب رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، قال: ويستدل به على أنه قال يستدل به على أنه يجوز الدعاء في الصلاة بما لا يوافق لفظه لفظ القرآن. ابن رجب عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، قال: يستدل به على أنه يجوز الدعاء في الصلاة بما لا يوافق لفظه لفظ القرآن. وعامة الأدعية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كذلك، وقد سبق في الباب الماضي بعض ذلك. وهذا قول جمهور العلماء، هذا الذي نريده من نقل كلام ابن رجب ذكر المذاهب. قالها: وهذا قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة والثوري في قولهما لا يدعو في صلاته إلا بما يوافق لفظ القرآن، فإن خالف بطلت صلاته. وحكى أصحاب سفيان الثوري مذهبه كذلك. والصحيح المنصوص عن أحمد أنه يجوز الدعاء بما يعود من مصلحة الدين بكل حال، وهو قول جمهور العلماء إلى آخره. هذا موضوع ثاني، يكفي هذا إلى هنا. وحكى أصحاب الثوري سفيان الثوري مذهبه كذلك. هذا الذي نريد، هذه مسألة ثانية اتركوها الآن. إذن خلاصة الأمر أنه يجوز الدعاء بما في القرآن وبما ليس في القرآن في الصلاة، وليس هذا من الكلام، هذا دعاء قربة عبادة لله سبحانه وتعالى، فلا بأس به، والله أعلم. والحمد لله، ونكتفي بهذا اليوم.